بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
ومن سبوتنيك في موسكو نرحب بكم إلى حلقة اليوم من بلا قيود، أقدمها لكم أنا نغم كباس. أتمنى لجميع مستمعينا عيدا مباركا وفطرا سعيدا، أعاده الله عليكم بالخير والصحة والعافية. وإلى عناوين الحلقة: نتنياهو يشن هجوما عنيفا على القضاء، رغم العقوبات الأمريكية إيران ترسل شحنات نفطية إلى فنزويلا، والصين تفرض نظاما قانونيا جديدا على هونغ كونغ، احتفالات عيد الفطر السعيد في ظل أزمة كورونا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبدأ من الشأن الإسرائيلي ومحاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم فساد، والتي أرجئت بعد ساعة من بدئها أمام محكمة في القدس الشرقية، وذلك بناء على طلب محامي نتنياهو بذريعة الحاجة لعدة أشهر إضافية للدراسة عناصر الأدلة المقدمة ضده، وقاموا برفع الجلسة دون تحديد موعد جديد لاستئناف الجلسات. نتنياهو شن هجوما عنيفا على الجهاز القضائي في البلاد، متهما المستشار القضائي للحكومة بالتواطؤ مع جهات لم يسمها للإطاحة به وإحباط إرادة الشعب ووضع حد لحكم اليمين على حد قوله. وتظاهر العشرات في محيط المحكمة من أنصار وخصوم نتنياهو المتهم بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في 3 قضايا فساد، وأيضا بتبادل غير قانوني لخدمات من أجل الحصول على تغطية إيجابية له في يدعوت أحرنوت، الصحيفة الإسرائيلية الأكثر مبيعا. من الاتهامات الموجهة له أيضا محاولة الحصول على تغطية إيجابية على الموقع الإلكتروني والا مقابل تأمين امتيازات حكومية درت ملايين الدولارات على رئيس مجموعة بيزيك للاتصالات وموقع والا. لكن الأحد الماضي منح الكنيسة الإسرائيلي الثقة للحكومة الائتلافية الجديدة بقيادة نتنياهو وأدى أعضاؤها اليمين الدستورية، والحكومة الجديدة هي ائتلاف بين كتلة اليمين التي يتزعمها حزب الليكود برئاسة نتنياهو وحزب أزرق أبيض برئاسة وزير الدفاع بيني جنتس، ويتناوب كلاهما على رئاستها. وفي حديث لبلا قيود، رأى الخبير بالشأن الإسرائيلي غسان محمد أن الوضع السياسي يتأزم في إسرائيل، خاصة بعد خروج مظاهرات مؤيدة ومناهضة لنتنياهو، ما ينذر بالعودة إلى إجراء انتخابات رابعة.
محاكمة بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية هي الأولى من نوعها التي يشهدها الكيان الإسرائيلي منذ عقود طويلة. بنيامين نتنياهو يحاول أن يظهر في صورة الضحية، واستبق خضوعه للمحاكمة بهجوم عنيف جدا على الجهاز القضائي وعلى النيابة العامة، واتهمهما باستهدافه سياسيا. أنصار بنيامين نتنياهو أيضا بدأوا بحملة دعائية تهدف أيضا إلى تبرئة بنيامين نتنياهو. في المقابل هناك المعسكر المعارض لبنيامين نتنياهو الذي نزل إلى الشارع أيضا ونظم عدة تجمعات وتظاهرات تطالب بإدانة بنيامين نتنياهو وإبعاده عن المسرح السياسي وإقالته من رئاسة الحكومة. بعض الأوساط المقربة من جلسات المحكمة تتوقع ألا يكمل بنيامين نتنياهو فترة رئاسته للحكومة المحددة بسنة ونصف السنة، وتتوقع أن يتولى بيني جنتس نهاية المحاكمة رئاسة الحكومة. الأجواء حتى الآن تبدو مشحونة، وهناك حالة من الترقب الشديد، إن لم أقل صراعا سياسيا في الشارع الإسرائيلي الذي كما قلت يبدو منقسما بين مؤيد لبنيامين نتنياهو واليمين الإسرائيلي، وبين مؤيد لقرارات المحكمة ومطالب بأنهاء حكم بنيامين نتنياهو.
وتوقع محمد موت نتنياهو سياسيا على حساب منافسه جنتس.
هناك القضايا التي يحاكم نتنياهو عليها هي ثلاث قضايا تعرف بالملف 1000 والملف 2000 والملف 4000، وكل هذه الملفات توجد أدلة قاطعة تثبت إدانة بنيامين نتنياهو. بالتالي من المتوقع كما قلت أن يصدر الحكم بعد أن تستأنف جلسات المحاكمة التي بدأت يوم الأحد الماضي والتي قد تستمر لعدة جلسات وقد تطول لأكثر من عدة أسابيع. في هذه الحالة حتى الآن لا يمكن يعني إعطاء حكم نهائي على القرار الذي سوف يصدر عن المحكمة، لكن هناك توقعات إسرائيلية تقول بأن بنيامين نتنياهو قد ينتهي سياسيا خلال فترة أسابيع معدودة ليتولى كما قلت بيني جانتس رئاسة الحكومة. في هذه الحالة من المتوقع أن تعود الأزمة الحكومية إلى السطح من جديد، وربما يتم التوجه إلى انتخابات رابعة في وقت تتفق عليه الأحزاب الإسرائيلية المتصارعة على السلطة.
كان هذا رأي الخبير بالشأن الإسرائيلي غسان محمد.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى موضوعنا التالي، وهو عن وصول شحنات نفط إيرانية إلى فنزويلا بالرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة على الطرفين، وسط تحذير شديد اللهجة من طهران لما أسمته عواقب اعتراض الولايات المتحدة للناقلات المحملة بالنفط. ووجهت وزارة الخارجية الإيرانية رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حذرت فيها الولايات المتحدة من أي تحركات في نشر أسطولها البحري في منطقة البحر الكاريبي من أجل التدخل وإحداث خلل في نقل الوقود إلى فنزويلا، على اعتبار أي عمل من هذا القبيل سيكون غير قانوني وشكلا من أشكال القرصنة ستتحمل واشنطن مسؤوليته. واحتفل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بوصول أولى ناقلات النفط الخمس التي أرسلتها إيران إلى بلاده، محذرا من أن بلده لن يركع أبدا أمام واشنطن التي كانت نددت بإرسال شحنات الوقود الإيرانية إلى فنزويلا. حول هذا الموضوع قال لي بلا قيود الكاتب والمحلل السياسي محمد غروي أن التصرف الإيراني تحد واضح لأمريكا ورسالة لها لتفهم أن إيران مستمرة بتصدير نفطها إن كان للصين أو فنزويلا أو دول أخرى رغم العقوبات.
أنا أتصور أن الذي حصل شيء عظيم جدا، ليس بالمعنى المادي إنما بالمعنى الاستراتيجي، بمعنى أن إيران حينما نقلت النفط والبنزين إلى فنزويلا إنما هي وجهت عدة رسائل وضربت عدة عصافير بحجر واحد. هنا يمكن أن نحدد عدة أمور. الأول أن الإيراني حينما خرج بناقلاته التي كان العلم الإيراني يرفرف عليها وجهاز التتبع AIS كان لم يطفأ طول هذه المدة، هذه رسالة واضحة للأمريكي بأننا نريد أن نتحداكم، وعلانية يمكن أن ننشر ناقلات نفطنا إلى حيث نشاء، لأن الإيراني نقل 5 ناقلات إلى فنزويلا و4 إلى الصين. هذه سابقة لم يفعلها الإيراني، وهذه أول مرة بعد العقوبات الجديدة وخروج الأمريكي من الاتفاق النووي. ثانيا، إيران أرادت أن تقول أننا لا يمكن للأمريكي أن يحاصرنا، وهذا خط أحمر بالنسبة لنا، وكل ما كان يقوله الأمريكي عن موضوع إيصال صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر هذا غير ممكن بالعقل الإيراني. ثالثا، الإيراني أراد أن يقول للأمريكي أن هذه فنزويلا التي هي حديقتك الخلفية وتفرضين عليها عقوبات شديدة لكي تأتي فنزويلا راضخة لسياسات الإدارة الأمريكية، هذه فنزويلا ليست وحيدة، نحن موجودون معها. وإيران أيضا أرادت أن تثبت القاعدة التي نشأ من خلالها الثورة الإسلامية في إيران، ألا وأنها ثورة المستضعفين وإعانة كل مستضعف حول العالم سواء كان مسلما أو مسيحيا أو ما إلى هنالك.
واعتبر غروي أن الإيراني نقل الملعب من منطقة الشرق الأوسط والخليج إلى البحر الكاريبي،
أن إيران بفعلتها هذه استطاعت أن تنقل الصراع من منطقة غرب آسيا أو الشرق الأوسط كما يصطلح أو منطقة الخليج، والإيراني بات ينشر نفوذه فيها. على الإيراني أن يعود أدراجه إلى الداخل الإيراني. الأمريكي لم يستطع أن يعيد الإيراني إلى الداخل الإيراني فحسب، إنما هو أيضا بات ضعيفا جدا أمام القدرة الإيرانية للوصول إلى البحر الكاريبي. الإيراني اليوم بات يلعب ونقل الملعب إلى الحديقة الخلفية للولايات المتحدة والبحر الكاريبي، وهناك سجل نقاط على الإدارة الأمريكية ولم تستطع الإدارة الأمريكية فعل أي شيء. لذلك أنا أقول هذه نقطة قوية سجلت للطرف الإيراني أو للمحور بشكل عام.
وأضاف غروي أن استبدال النفط الإيراني بالذهب الفنزويلي ضربة قاسمة للدولار، وسيشكل ضربة أيضا للاقتصاد الأمريكي برمته إذا ما اتبعته دول أخرى أيضا في التعاملات التجارية.
الموضوع الآخر الذي يجب أن أشير إليه بأن إيران بفعلتها هذه ربما أرادت إعادة معاهدة بريتون وودز إلى الأذهان، التي هذه المعاهدة تم الاتفاق عليها بعد الحرب العالمية الثانية في عام 1944، وهذه المعاهدة كانت لتشجيع وإنماء التجارة العالمية. لذلك إيران اليوم ضربت عصفورين بحجر واحد، هي فكت الحصار في آن وجعلت العالم ينتبه لنقطة أنه يمكن أن يتعامل بغير الدولار، بمعنى أن الإيراني حينما بعث الناقلات مقابل الذهب من فنزويلا هذا دليل بأن الإيراني لا يريد التعامل بالدولار، وهو لديه حلول أخرى غير التعامل بالدولار، وهو يتعامل بالذهب مقابل النفط. وهذه سابقة أيضا، ممكن لدول العالم أن تتعامل بهكذا تعاملات اقتصادية، وهذا أيضا يضر بالاقتصاد الأمريكي، لأن الاقتصاد الأمريكي قائم على التعامل بالدولار، فيما لو قامت الدول الأخرى أيضا بالتعامل بهذه الطريقة سينهار الدولار الذي تقف الولايات المتحدة على أساسه في هذه المرحلة.
كان هذا تعليق الكاتب والمحلل السياسي الإيراني محمد غروي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وننتقل للحديث عن تصريحات وزير الخارجية الصيني وانغ يي الذي قال إن بلاده ستطبق قانونا للأمن القومي في هونغ كونغ بعد الاحتجاجات التي هزت المدينة العام الماضي، فضلا عن التدخل الأجنبي المفرط وغير القانوني في شؤون هونغ كونغ، موضحا أن القانون لن يؤثر على حقوق وحريات المواطنين. إلا أن العديد من مواطني هونغ كونغ كما الولايات المتحدة يعتبرون أن القانون الجديد ينتهك الحريات لأنه سيسمح للشركات الصينية بتشكيل أجهزة أمنية، بينما تقول منظمات حقوقية دولية أن القانون يعني نهاية مبدأ دولة واحدة ونظامين. وأصدر ما يقرب من 200 سياسي وبرلماني من 23 دولة بياناً مشتركاً انتقدوا فيه خطط الصين لفرض القانون، وحذروا من أنه قد يثير مزيداً من الاحتجاجات في المدينة. وبالإضافة إلى ما سبق، حذر وزير الخارجية الصيني من أن بكين وواشنطن على حافة حرب باردة جديدة، رافضا الأكاذيب الأمريكية حول فيروس كورونا المستجد، فيما أشار إلى انفتاح بلاده على جهد دولي لمعرفة مصدره. وقال وانغ يي في استمرار للحرب الكلامية المتصاعدة مع واشنطن بشأن الوباء وتحرك بكين لتشديد السيطرة على هونغ كونغ، فإن الولايات المتحدة أصيبت بفيروس سياسي حسب تعبيره يجبر المسؤولين هناك على مهاجمة الصين باستمرار.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى موضوعنا الأخير، وهو كيف استقبلت الدول العربية عيد الفطر السعيد وسط أزمة كورونا وحظر التجوال والحجر الصحي وأغلاق المساجد، فضلا عن الاضطرابات والأزمات المالية والاقتصادية وغلاء الأسعار وسوء الأوضاع الاجتماعية. ففي السعودية أقيمت صلاة العيد في الحرم المكي بوجود عدد قليل جدا من المؤمنين، بينما أغلقت المساجد في باقي مدن المملكة حسب ما قال لبلا قيود الصحفي السعودي عبد الملك المقرن.
هذا العام كان مختلفا في التزام المواطنين والمقيمين على أرض المملكة بالتعليمات التي أطلقتها وزارة الصحة حفاظا على صحة وسلامة الإنسان التي كانت هدفا لخادم الحرمين الشريفين يحفظه الله. احتفل الشعب السعودي في منازلهم هذا العام دون أن يكون هناك أي تقارب عائلي، كل عائلة احتفلت في منزلها بعد أن قاموا في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك بتهيئة منازلهم ليحتفوا بأجواء العيد السعيد. في يوم 30 من رمضان وبعد أداء صلاة آذان والعشاء في المساجد في مختلف مناطق المملكة بما فيها مكة والمدينة، بدأ المؤذنون في التكبير. في صباح يوم العيد أدي في الحرمين الشريفان في مكة المكرمة والمدينة المنورة صلاتي العيد بحضور قليل جدا، اقتصر على العاملين في المسجدين مكة المكرمة في الحرم المكي والحرم المدني في المدينة المنورة. فيما يخص المساجد يعني في مختلف مناطق المملكة فلم تؤدى فيها صلاة العيد، وقد اكتفى المواطنون والمقيمون في المملكة بأداء صلاة العيد في منازلهم نظرا لجائحة كورونا وللحرص على سلامة المواطن والمقيم في المملكة العربية السعودية.
استمعنا إلى تعليق الصحفي السعودي عبد الملك المقرن. وفي لبنان أفادت مراسلة سبوتنيك هناك زهر الأمير أن بعض المصلين توجهوا للمساجد لأداء صلاة العيد، فيما فضل آخرون التزام منازلهم والصلاة فيها، كما أن الوضع الاقتصادي الصعب حال دون احتفال اللبنانيين بالعيد كالمعتاد.
يأتي عيد الفطر المبارك هذا العام على لبنان مثقلا بالانهيار الاقتصادي وبإجراءات التعبئة العامة لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد، مع استمرار الحجر المنزلي لمنع انتشار الفيروس وتقنين حركة تنقل السيارات في الطرق. وقد فرضت هذه الشروط نفسها على صلاة العيد التي أقامها المصلون في المساجد وتقيدوا بشروط التباعد الاجتماعي، فيما فضل آخرون أداءها في المنازل خوفا من التقاط العدوى. وقد شهدت بعض الشوارع في مختلف المناطق ولا سيما في المدن حركة خفيفة صباح يوم العيد، وحال الوضع الاقتصادي الصعب دون استعداد اللبنانيين هذا العام للاحتفال بالعيد كالعادة، ولم يساهم في تحريك الأسواق التجارية بسبب تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين الذين فضلوا إعطاء الأولوية للسلع الأساسية في ظل غلاء الأسعار للسلع الاستهلاكية بشكل جنوني بعد أن تخطى الدولار واحد 4,000 ليرة لبنانية. وهذه السنة وفي مناسبة عيد الفطر لن يطل نجوم الغناء في لبنان عبر خشبات المسارح، بل تغير المشهد ليقتصر على الافتراضية منها، وسيقدم بقى من نجوم الغناء أحياء هذه الحفلات إما من منازلهم مباشرة أو من خلال مسارح افتراضية.
استمعنا إلى مراسلة سبوتنيك في لبنان زهرة الأمير. وفي سوريا اقتصرت مظاهر العيد على بعض الزيارات العائلية مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي وإغلاق كافة المساجد والمطاعم، خاصة بعد ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حسب ما أفاد مراسل سبوتنيك هناك باسل شرتوح.
بدت أجواء العيد في سوريا خجولة نوعا ما، وذلك جراء الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الحكومة السورية لمواجهة فيروس كورونا، حيث أصدرت وزارة الأوقاف السورية قرارا يقضي بمنع صلاة العيد في المساجد، وذلك ضمانا للسلامة العامة. أما في شوارع العاصمة دمشق وباقي المحافظات السورية تراجعت الازدحامات بشكل واضح مقارنة مع الأعياد السابقة، وخاصة أن الحكومة السورية مستمرة بقرار إغلاق المطاعم والمقاهي والساحات العامة والمنتزهات والأماكن المخصصة لألعاب الأطفال. بمعنى آخر يمكن القول أن أجواء العيد في سوريا اقتصرت على الزيارات العائلية مع المحافظة على التباعد الاجتماعي، وذلك حفاظا على السلامة العامة للمواطنين، تزامنا مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا من القادمين إلى سوريا من باقي الدول العربية المجاورة.
استمعنا إلى مراسل سبوتنيك في سوريا باسل شرتوح. أما في العراق فقد أكدت مراسلة سبوتنيك هناك نازك محمد أنه بالرغم من التجديد الأمني لم تلتزم بعض المناطق بالحظر، وفتحت عدة محلات تجارية أبوابها لاستقبال الزبائن.
تبادل التحيات بين العراقيين كان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن على الرغم من هذا الحظر والتجديد عبر النقاط الأمنية وكذلك إغلاق منافذ المناطق بكتل كونكريتية، لكن هنا مواطنين ومناطق لم تلتزم بهذه الإجراءات، لدرجة أنه هناك محلات لبيع القيمر والكاهي وهي الأكلة المعروفة صبيحة العيد لدى أغلبية العراقيين. الكثير من المواطنين أقبلوا على هذه المحلات وكان هناك اكتظاظ حول هذه المحلات لشراء القيمر والكاهي. شهدت أسواق بيع الفواكه والخضار والمواد الغذائية ارتفاعا قياسيا بالأضعاف في اليوم الأول من العيد، إضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الذي سجل في منذ نهاية الأسبوع الماضي سعر صرف 124,000 مقابل فئة 100 دولار. هناك مخاوف لدى أغلبية العراقيين من إعادة فرض حظر التجوال الشامل من بعد العيد وحتى آب المقبل.
كان هذا تعليق مراسلة سبوتنيك في العراق نازك محمد. نعم مستمعينا، يعني العيد هذا العام للأسف يمر على الوطن العربي وجميع الدول العربية تعاني، إن كان من أزمة اقتصادية أو اضطرابات سياسية أو بعضها يعاني أيضا من أزمة كورونا بشكل كبير. كل هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومات العربية كانت للحفاظ على التباعد الاجتماعي وحماية المواطنين من احتمال انتشار الفيروس وتفاقم الوضع الصحي فيها. لذلك نتمنى لكم مستمعينا الصحة الجيدة والعافية والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، وستعودون الزيارات والاحتفالات بالعام المقبل إن شاء الله وفي العيد القادم. لكم منا أجمل التهاني بعيد الفطر السعيد، أعاده الله عليكم جميعا بكل الخير. بهذا نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من موسكو. إلى اللقاء.